بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 28 في آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات كتاب ابن كثير الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وأدلة ذلك كثيرة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى فيه وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا إلا لم يجد رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء، ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء، فله النار. بهذا المعنى حسنه الشيخ الألباني، وأدلة كثيرة في هذا الباب، ويصرف وجوه الناس إليه فله النار يوم القيامة. وأدلة طلب الإخلاص في طلب العلم وفي غيره في سائر العبادات كثيرة. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده. سماع العالي، سيأتي ما معنى العالي. والعالي إما أن يكون علوه بقلة الرجال، يكون السند قليل، يعني يكون بعض الرواة في بلده لهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مختصر، عالي يسمى. وإما أن يكون المحدث الذي في بلده كبير السن، فيذهب إليه ليطلب العلو، لأنه كلما كبر السن كلما كان أرفع وأجل. يعني مثلا يكون في بلده عالم كبير محدث ويذهب يدرس عند طالب علم، يترك ذاك العالم، هذا قصور. ارحل، يذهب إلى ذلك العالم الكبير المحدث، وإن استفاد من ذلك طالب علم لا بأس. أما أنه يهجر العلماء ويذهب إلى أناس ربما ما لهم إلا أيام في طلب العلم، هذا فيه ما فيه. قال: فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وهذا كان عليه المحدثون قديما، أنه يبدأ بعلماء بلده ثم يرحل. لكن في هذه الأيام يقال ينظر ما هو الأقرب له والأسهل. ما نقول تبدأ بعلماء بلدك، قد يكون في بلده. السلام عليكم. تفضل. يعني ربما بعض الناس إذا كان في بلده ما يتيسر له، يعني يشغل أهله يشغلونه، ما يستطيع طلب العلم إلا إذا رحل. فمثل هذا لو أنه بدأ بغير علماء بلده كان أحسن له وأنفع، لأنه إذا بدأ بعلماء بلده سيحضر درس، ودرس مش موجود، وهذا يصيح لخاله، هذا يقول معك عمل كذا، طيب، لأنه في بلده. لكن لو رحل ربما يكون أنفع له، فينظر الأصلح. أما المتقدمون فكان لشدة اهتمامهم بالعلم يبدأ أولا يصفي علماء بلده، يأخذ عنهم العلم، ثم ينتقل إلى أقرب عالم، ثم يرحل. والرحلة قد ألف فيها الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، وهو كتاب مطبوع جميل. قال: وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قال الشيخ رحمه الله: لأنه ما دفعهم إلى الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، فإنهم يعتبرون حفظة شرع الله. هذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر الذي هو عن إبراهيم بن أدهم في سنده محمد بن الحسن النقاش، ومحمد بن الحسن النقاش تالف كما في شرف أصحاب الحديث وفي الرحلة، لكن ينظر هل يجد له طرق أخرى. النقاش وهو تالف ضعيف جدا. قال: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. يعني معنى هذا الكلام التطبيق، تطبيق العلم، ما يتعلم ولا يطبق، بل يطبق سواء كان في الأذكار أو في العبادات أو في الصلاة أو في الصيام وما شابه ذلك، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا ثمرة العلم، وهذا يكون ربما من أعظم الأسباب في ثبات العلم عنده وفي حفظه الأدلة والأحاديث والآيات. قال: كان بشر بن الحارث الحافي، وهو من العباد الزهاد، يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: معنى هذا يعني يبلغونها ويعملون بها، هذه زكاتها، تبليغها والعمل بها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغ شيء من الخير، إذا بلغ شيخ من الخير يعني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرط إيش؟ ثبوت السند، بشرط أن يكون السند ثابت. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، يعني إن استطعت. قال الشيخ: يعني إن استطعت، فإن لم يستطع تطبيق تلك السنة أو ذلك الحديث، ما تمكن، ما منع، فلا شيء عليه، ينوي الخير وهو بإذن الله عز وجل على نية. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. طيب، وهنا قد نبه المحقق أن المشهور في هذا الأثر أنه رواه وكيع عن بعض مشائخه، وهو شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. وكيع نقل هذا الأثر بهذا اللفظ عن شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. أما الذي جاء عن وكيع في جامع بيان العلم ولفظه، لفظه: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. إذا حفظ الإنسان حديثا وفي السنة من السنن فالذهب يعمل بها يتذكر الحديث ويحفظه, يتذكر الحديث ويحفظه ويرسخ في ذهنه. لكن إذا كان يحفظ ما يعمل ما سيستطيع يعني يثبت عنده العلم إلا الشيء اليسير. لكن إذا كان يعمل به ويطبقه تعبدا لله عز وجل هذا يعينه على حفظ العلم وحفظ السنة. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. طيب هذا رواه الخطيب في الجامع وأبو نعيم في الحلية. وقد روى الخطيب أيضا في الجامع نفس أو قريب من هذا عن سفيان بن عيينة وعن بشر بن منصور. إذن هذا الأثر جاء عن كم؟ عن ثلاثة, عن الزهري وسفيان بن عيينة وبشر بن منصور. إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ولهذا ينبغي لطالب العلم والمعلم والمحاضر والخطيب أن تكون مجالسه قصد, ليست طويلة مملة ولا قصيرة مخلة. أما بعضهم ربما يطير يطير حتى تمل ما أدرى رغبة للسمع, فهذا خطأ, الإطالة فيها شيء من الخطأ. طيب قال وليفد غيره من الطلب. وهذا أيضا ما نبه عليه, وهو أحيانا ربما تكون مجالس العلم والدروس والمحاضرات طويلة تزيد على الناس ربما مثلا نصف ساعة على الوقت المعتاد, فلا يكمل الإنسان الناقص بصلاة العشاء. بعضهم يكمل الناقص صلاة العشاء, يأتي صلاة العشاء ما شاء الله ويمط ويزيد يقرأ صفحتين ولا ثلاث صفحات في صلاة العشاء. لا, لا بد أن يكون الإنسان منتبه لهذا. إذا طال الدرس طالت المحاضرة طال المجلس أيضا تحاول تخفف الصلاة على الناس, لأن الناس كثيرا منهم ما ربما ما تعودوا على هذا, ما تعودوا على هذا فيجد الملل, ربما ما يجد الخشوع في الصلاة, ينتظر متى تنتهي لأنه قد تعب في المحاضرة أو في الدرس أو الموعظة. قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الذكر عن ذلك. يعني معناه إذا أخذ عن مشائخه لا يبخل على زملائه, لا يبخل على زملائه, ولا يقول أنا مثلهم والفوائد هذه لي وأنتم ذهبوا بحثوا عند الشيخ. لا, إن كان عنده فائدة فليفد بها من سأله أو من احتاج إليها. ولا يجوز كتمان العلم إلا في حالات. طيب لا يجوز كتمان العلم في حالات. قال أحمد شاكر هنا فائدة طيبة, قال تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه, ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب, فقال السائل أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من نار؟ فقال أترك اللجام واذهب, فإن جاء من يفقهه وكتمته فليلجمني به. وقال بعضهم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. يعني الذي جاء يريد يخطب ابنتك تتفحص فيه, كذلك تفحص في طلاب العلم الذي تعلمهم. ما تعطي العلم يعني كل من هب ودرج, كل من هب ودرج, وإنما من يستحقه. أهل البدع لا يكرمون بهذا. قالوا ولا يستنكف, معنى لا يستكبر, أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. وجاء أيضا هذا في الجامع على الخطيب عن سفيان بن عيينة قريب من هذا, فيكون جاء عن وكيع سفيان بن عيينة. ولهذا ترى كثيرا من الأئمة لما رزقهم الله التواضع في طلب العلم رفعهم الله. فالبخاري الذي هو إمام الدنيا والذي كتابه أصح الكتب المصنفة, أصح الكتب المصنفة, إيش الصواب أن نقول أصح الكتب المصنفة أو نقول أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله؟ نعم, كتاب الله عز وجل ما هو مصنف, لكن لو قلت أصح الكتب تقول بعد كتاب الله, إذا قلت أصح الكتب تقول بعد كتاب الله. فإن قلت أصح الكتب المصنفة ما يحتاج. ليش؟ لأن ما يوصف كتاب الله بأنه مصنف. أصح الكتب المصنفة صحيح البخاري, أما إذا أطلقت فتقول أصح الكتب بعد كتاب الله. فالبخاري رحمه الله تعالى لو نظرت في صحيحة في هذا الكتاب الذي شهر به والذي رفعه الله به وكان سببا في هذا الشرف الذي حصل له, مع ذلك تجد من مشائخه من هو مثله, من مشائخ الذي أخذه, بل منهم من هو أنزل منه في العلم, لكن احتاج أن يأخذ عنهم بعض الأحاديث فأخذها عنهم وتواضع. قال في صحيح البخاري صحيح؟ لا صحيح, لا في غيره الله أعلم. لأنه روى أحاديث تهدم ما عندهم من الباطل, وهكذا إذا أراد أهل الباطل أن يردوا شيئا من الحق طعنوا في حملته, هكذا يكون. لهذا لماذا يطعنون في أبي هريرة ويكرهونه؟ إيش عمل فيهم؟ لأنه روى أكثر من 5000 حديث, والباطل الذي عندهم منسوف بما رواه أبو هريرة, فهم نطعن في الرجل فيضيع ما حمل. إذا طعنوا في الرجل وفي عدالته معناها الذي أتى به العلم ما هو مقبول. خلاص إذا كان الرجل ما هو عادل هم يطعنون في كل عالم وفي كل صحابي وفي كل من جاء بالدين للطعن في الدين الذي جاء به، وإنما هي عبارة عن حيلة. طيب الطعن في البخاري إيش يستلزم عندهم؟ حديث ضعيف، لأن يعني البخاري ما يروح عندهم.
طعنوا في حاجة أقوى من في
شخصية النفس. نعم نعم هم أصحاب بهت. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. ابن الصلاح ينبه هنا على أمر، أنك مع أنك تبحث عن العلماء وترحل إليهم، لكن لو كان المقصد هو أن تكثر من أجل تقول للناس أنا طلبت العلم عند 100 شيخ، أنا أخذت إجازة من 1000 شيخ، من 500 شيخ، إذا كان هذا المقصد هذا ما هو موفق الذي يكون هكذا. لكن قال العراقي: إلا أن يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر بشيوخه بذلك فهذا لا بأس به. إن أراد أن يكثر من المشايخ من أجل كثرة طرق الحديث، من أجل تقوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كثرت مشايخه لا يضر لا يضر، لكن إن كان قصده الشهرة فهذا ما هو موفق. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي. عام للمتقدمين والمتأخرين. الاستفادة منهم إذا كان أريد الاستفادة يستفيد من هذا ثم يأخذ منه ما تيسر ثم يرحل إلى هذا يستفيد، إذا كان نية الاستفادة من العلم فلا بأس، ولا أخذ من خبرتهم وفتواهم ومن علومهم فهذا مأجور إن شاء الله. لكن إذا أراد أن يكثر من أجل إذا عمل فتنة كما هو حاصل عندنا في اليمن، بعضهم يذهب السعودي يدور له على مشايخ وخلاص، يقول شيخي فلان شيخي فلان شيخي فلان، فإذا جاء عندنا اليمن يقول أنا تتلمذت على العلماء ثم يعمل له أي فتنة من أجل يضحك على الناس، هذا نية سيئة إذا كان كذلك. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. وجاء نحو هذا عن ابن معين، جاء نحو هذا القول عن ابن معين رحمه الله. طيب يعني معناه أنك خذ ما رأيت من الفوائد، لكن إذا أردت أن تحدث تحرى، ما تلقي للناس أي حاجة، هذا معناه. إذا كتبت فقمش معناه عند الأخذ ما لابد أن كل فائدة تتأكد منها أولا ثم تأخذها ولا ما تأخذها، لا خذ ما سمعت من الفوائد ومن الأحاديث عن الشيوخ ثم بعد ذلك تفحص فيها، ولا تحدث الناس إلا بما كان منها صوابا، هذا معنى. طيب قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، لا يكفي السماع والحمل فقط. طيب ولهذا تجد أهل البدع يطعنون في أهل الحديث أنهم على هذا الصورة، هذا باطل. طيب يقولون هذا محدث وليس بفقيه، يعني إيش معناه؟ يعني معناه أن هذا بس يحفظ لكن ما يفهم، وهذا طعن في أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل الفقه، لهذا كان مذهب الإمام أحمد أقرب المذاهب إلى الحق والسنة، لأنه متخصص في علم الحديث، كان قوله هو الصواب في المذاهب الأربعة في كثير من المسائل. أما بعض المبتدع فيطعن في أهل الحديث ويقول زوامل الأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، ولا يدري الفتى كيف البيت. المهم يقول كأنهم يحملون على ظهرهم مثل البعير إذا حمل أشياء وما يدري إيش فيها، وهذا ليس بصواب. لكن هذا لا ينبغي لطالب الحديث أن يكون مجرد عنده مجرد حفظ ويهمل الفهم والفقه، يجمع بين الحفظ والفهم من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. طيب يكفينا هذا الدرس القصير، هذا عوضا عن درس الأمس، وبعد العصر إن شاء الله نقول.